الحمد لله نحمده ونستغيثه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا في مجموع الفتاوى المجلد الأول وقد وصلنا إلى صفحة 101 وموضوع هذا الدرس يتعلق بنوع من أنواع العبودية وهو الاستعانة وعلاقة هذا النوع بالاستغاثة وهل بين الاستعانة والاستغاثة فرق وبيان ما ينافي كمال التوحيد أو ينافي العبودية ما ينافي التوحيد أو ما ينافي كمال التوحيد في صورة الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل. ومنشأ الجواب سؤال طويل منشأ جواب شيخ الإسلام عن سؤال طويل تضمن بعض الإشكالات والجواب عليها أيضا. والعجيب أن السؤال يبدو أنه من عالم أو طالب علم متمكن كما سترون، ولذلك كان أحيانا يعرض السؤال عرض الفاهم وأحيانا عرض المستفهم وأحيانا أيضا يتضمن الجواب يتضمن السؤال بعض الجواب. نعم اقرأ ناصر.
السلام وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سئل الشيخ رحمه الله عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله تعالى فيه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه.
طبعا هذه الفقرة تضمنت شبهة فيها غموض أثر في مفهوم كثير من الناس قديما وحديثا بعد القرون الثلاثة الفاضلة لأن قبل القرون الثلاثة لم يكن هذا من الإشكالات، لكن هذه الشبهة أثرت في مفهوم كثير من الناس حتى أن بعض العلماء التبس عليه الأمر فأجاب بما يخل بالتوحيد، وهي مسألة الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق عموما وبالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، هل هي وسيلة مباحة أو غير مباحة، أو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم وثيقا في دعاء الرب عز وجل ويسمونه الوسيلة. هذه المسألة الحقيقة عند التحقيق صرف النظر عن جزئياتها وفروعها نجد عند التحقيق أنها من الشركيات الصريحة في أصلها لكن قد يختلف الناس في المفاهيم، وقد يجهل بعض الناس أنها شركية فربما يبدع هذا النوع، أعني اتخاذ الواسطة بين الله عز وجل وبين المخلوق أيا كان هذا الواسطة من المخلوقات فإنه يكون ذلك الشرك. والصورة المباحة منه لا تسمى في الحقيقة لا تسمى واسطة بالمخلوق، ويعني بالصورة كون الإنسان يتخذ أعماله الصالحة وسيلة، فهذا في الحقيقة هو محض العبادة الحق. كون الإنسان يتخذ أعماله الصالحة وسيلة عند الله عز وجل لأنها بذاتها مطلوبة من الله ولأنها بذاتها موجهة إلى الله عز وجل، سواء كان الدعاء إلى الله عز وجل دعاء لله سبحانه. فدعوة بعض الناس أن الدعاء صار واسطة أو وسيلة هذه في الحقيقة عبث بالألفاظ، أو كانت أعمال صالحة هو قصد بها وجه الله، الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان لوجه الله عز وجل هي من الوسيلة لأنها في حد ذاتها عبادة، لكن لم يتخذ المخلوق فيها واسطة بينه وبين الله، لم يتخذ من العباد أو المخلوقات واسطة بينه وبين الله، إنما عبد الله بنفسه، عبده بدعائه عبده بالعمل الصالح المخلص، عبده بالنية الصالحة، فهذه العبادة الحقيقة، وتصنيف وسيلة فيها نوع من العبادة. كذلك ما أبيح من طلب دعاء الرجل الصالح، وهو أكثر إشكال، وهو الذي اتخذه كثير من المبتدعة وذريعة للشرك. طلب الدعاء الصالح، دعاء من الرجل الصالح، هذا من الوسيلة المباحة، من الوسيلة المباحة، ولم يكن في هذه الصورة عند التحقيق اتخذ العبد ذلك الإنسان الصالح واسطة بينه وبين الله. العبد الصالح ليس هو بذاته واسطة، إنما هذا الإنسان طلب من رجل صالح آخر أن يدعو له، فكانت الصورة الحقيقية أن ذلك الرجل الداعي طلب من الله مباشرة، وعلى هذا سيكون طالب الدعاء، طالب الدعاء توجه قلبه إلى الله ليستجيب دعاء ذلك الرجل الآخر، الرجل الآخر. وهذه لولا أنها توقيفية لكانت على القياس العام لا تصح، لكن نظرا لأنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وعمل بها وعملها فيها الصحابة، وهي أن يطلب المسلم من رجل آخر أن يدعو له، لولا أنها جاءت في الشرع لما يعني أوفق عليها أو أقرت، لأنها مشتبهة على الأقل. فلما أقرت شرعا عرفنا وجه إقرارها، وهي أن الإنسان الذي طلب من الرجل الصالح لم يطلبه بذاته، إنما طلب دعاء، ثم لما طلب دعاء كان أن صارت الوسيلة هي أن ذلك الداعي دعا الله مباشرة، والطالب الدعاء طلب من الله أن يستجيب دعاء ذلك الداعي، أو رجع من الله وتعلق قلبه بالله في أن يستجيب دعاء ذلك الرجل الصالح. فهذه صورة مختلفة عن بقية الصور المشتبهة التي ستأتي صور منها من خلال هذا السؤال، فينبغي تحرير هذه المسألة والرجوع فيها إلى كتب أهل العلم، خاصة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام بن تيمية، فقد حرر هذه المسألة تحريرا قويا وحشد لها الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف وأعمالهم وتقريراتهم، فكان تفسيرها أشبه بالإجماع الذي لا ينبغي أن يحاد عنه. نعم.
وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما. وقول القائل أتوسل إليك يا إلهي برسولك، أو أستغيث برسولك عندك أن تغفر لي، استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم.
هذا الجزء من السؤال يقصد به السائل أو الذي عرض السؤال أن هناك أناس يزعمون أنه لا فرق بين الاستغاثة والاستعانة أو الاستغاثة والتوسل، وأنهما كلها بمعنى واحد. فمع أن الشيخ سيقرر أن هناك فرق بين مطلق عموم التوسل وبين الاستغاثة وبين الاستعانة، وأن هذه الألفاظ بينها وجوه اشتراك وبينها وجوه اختلاف، وأنه يجوز في بعض صورها بعض الأشياء المشروعة ولا يجوز في الصور الأخرى، في بعض صورها قد تكون هناك أمور مشروعة، فجعلها بمعنى واحد على حد واحد، والاستعانة بصور المشروع منها أو الاستدلال بصور المشروع منها على الصور التي لا تشرع، أن ذلك فيه نظر كما سيفصل الشيخ من العلماء. هذا السؤال فيه أمور لكنه سيتبين إن شاء الله بعد ثلاث صفحات أربع من خلال كلام الشيخ. نعم.
قال ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص قديما وحديثا، وأنه يصح إسنادها للمخلوقين، وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل، وأنها مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به، وأن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصالحين. قال وفيما رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك. ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح يستغاث به، يعني في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة أو واسطة، أو ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة، وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له وأنه كافر بذلك، لكنه يعذر إذا كان جاهلا، فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرا.
على الحال قبل أن نستكمل بقية السؤال، أظن يلزم أن نقف في تقسيم السؤال أو بيان مفرداته، لأن الأمور تداخلت. فعلى الحال نرجع إلى الصفحة الأولى، نجد أن السؤال أولا في السطر الأول تضمن مسألة محددة، قوله عن من قال يجوز الاستغاثة به النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به يستغاث الله تعالى فيه. هذا نمط من السؤال أو الجزء الأول من السؤال، استمر في هذا الجزء إلى المقطع الثالث وسط الصفحة، قال هذا أيضا نوع ثاني من السؤال، نوع ثاني من السؤال، لأنه في السؤال الأول ذكر الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما استغاث الله تعالى فيه، ثم ذكر أن شبهة القوم أنه لا فرق بين الاستغاثة به والتوسل. وتتبين هذه الصورة، صورة السؤال الأول، في قصة الأعمى، حينما بل حتى في قصة استغاثة أو طلبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسلمون من العباس بأن أو توسلهم بالعباس، فهم زعموا أن التوسل بالعباس توسل بذاته، سواء طلب منه دعاءه استغيث به أو استغيث أو توسل به إلى الله عز وجل، وأن الصورة واحدة. هو سيبين أن الصورة ليست واحدة. هذا الوجه الأول من السؤال، أو السؤال الأول. السؤال الثاني يبدأ بقول قال ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص. هذه شبهة في الحقيقة تضمن السؤال، هذه شبهة تضمن السؤال. استمر السائل في تكريرها إلى الصفحة الثانية. الصفحة الثانية بدأ بشبهة ثالثة تضمنت سؤالين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أن يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، كأنه يرى أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بالتواضع أو بأن ينفي عن نفسه أمرا لا يجوز له، لكن ليس ذلك على سبيل المنع من الغيب. هذا مصطلح الشبهة الثالثة وتضمنت السؤال. الشبهة الرابعة تضمنت سؤال في السطر الثالث، قال ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح استغاثوا به، كذا زعموا. ثم بعد ذلك بدأ بقضية خامسة بقوله ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة، هذه شبهة خامسة. والشبهة السادسة وتضمن السؤال أيضا، وأن بدأت بقوله أن القائل، كلها في السطر الرابع، لا يستغاث به متنقصا، لا يستغاث به كيف متنقصا له أو متنقصا له. ثم أيضا ختم الشبهة بقولهم بنفس السطر وأنه كافر بذلك، يعني مثلا ما لم تعد مجرد لبس وتلبيس، بل أنهم حكموا بكفر من قرر الحق. زعموا من لم يجيز الاستغاثة بالمخلوق والتوسل به بأنه كافر، هكذا زعم. لكنهم قالوا قد يعذر بالجهل. في المقطع الثاني والتوسل به استغاثة كما تقدم، بدأ بعدها بسؤال هو رقم 8، سؤال وشبهة، وهو تحرير للسؤال. قال فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين أنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال نتيجة لما سبق في المسائل السابقة. ثم بعد ذلك في المقطع الثالث قال: وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة وغيره من الله؟ هذا السؤال التاسع أو القضية التاسعة ما بين سؤال أو شبهة. ثم بعده بأربعة أسطر قال: فهل يعرف أن أحدا من العلماء قال إنه يجوز التوسل الله بكل نبي صالح؟ هذه رقم 10 و11 فقد أفتى أيضا هذه شبهة، لأن فتوى الشيخ عبد الدين بن عبد السلام شبهة، فقد أفتى الشيخ عبد الدين بن عبد السلام إلى آخره. طبعا نقرأ ثم بعد ذلك نقرر كل مسألة على حدة. نعم.
والتوسل به استغاثة به كما تقدم، فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين إنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح في كل ما يستغاث به الله تعالى؟ وهل يجوز إطلاق ذلك كما قال القائل؟ وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل شيء استغاثة بذلك المتوسل به كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات، وسواء كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغاثة به أو لم يكن، فهل يعرف أن أحدا من العلماء قال إنه يجوز التوسل إلى الله تعالى بكل نبي وصالح؟ وقد أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه، فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟
هذه القضية العاشرة. نعم. هذه الحادية عشر. الثاني عشر التي تليها مباشرة وبالتقدير. نعم.
وبتقدير أن يكون في المسألة خلاف، فمن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين كما أفتى الشيخ عز الدين، هل يكفر كما كفره هذا القائل ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا؟ بل نفس التوسل به لو قال قائل لا يتوسل به ولا يستغاث به إلا في حياته وحضوره لا في موته ومغيبه، هل يكون ذلك كفرا أو يكون تنقصا؟ ولو قال ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله، أي لا يطلب إلا
من هذه القضية الثالثة عشر. الصورة الثالثة عشر من صور الإشكال. نعم.
ولو قال ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله، أي لا يطلب إلا من الله تعالى، هل يكون كفرا أو يكون حقا؟ وإذا نفى الرسول صلى الله
عليه وسلم هذه القضية الرابعة عشر. نعم.
وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية، هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجوز نفيه؟ أفتونا رحمكم الله بجواب شاف كاف، موفقين متابين إن شاء الله تعالى.
ثم بعد ذلك يبدأ الجواب، والجواب تجدون أن شيخ الإسلام رحمه الله جمع هذه القضايا الأربع عشرة في أصول، فنبدأ بعضها مع بعض، يعني نجد أن بعض المسائل ثلاثة وأربع مسائل جوابها واحد، وبعض المسائل الواحدة فصل في جوابها على نحو أكثر من مثل، لأن السؤال الحقيقة فيه خلط واجتمع الخلط فيه من وجه المسائل، نظرا لأنه يظهر أنه من أهل الحق كان يذكر مداخلاته على السؤال، وهذا ما جعل السؤال شكل. والجانب الثاني أنه جمع شبهات القوم المبتدعة وهي متفرقة ومتفاوتة، ليس بينها نظام منظومها، ولذلك جاء السؤال حقيقة من أشتات المسائل المتفرقة ومن مداخلات السائل نفسه، والمسائل يظهر ما عنده شيء من الفقه الدين، بدليل أنه كان يوجه يعني الأسئلة ويجيب عليها ضمنها. فالشيخ رحمه الله وضع قواعد تنظم جميع الأمور السابقة بصرف النظر عن مفرداتها، أجاب على بعض رؤوس المسائل وأدخل البعض الآخر في هذه الرؤوس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك.
هذه حقيقة جواب يعني مجمل محكم، قاعدة عامة لا يجوز الاستثناء منها إلا بشرط بدليل، سيذكر الاستثناء منها على سبيل أنه تجوزا قد يسمى توسل، وهو ما حدث من توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، وما حدث من توسل الصحابة بالعباس وتوسل الصحابة بالأسود بن يزيد ونحن هؤلاء، وهو توسل بدعائهم جزما، لأن القصة حدثت على هذا الوجه. فكل الشيخ قاعد هذه القاعدة، ولا يستثنى منها إلا صور تسمى توسل تجوزا أو بشرط مفهومها المعلوم بالضرورة. تسمى توسل بشرط مفهومها المعلوم بالضرورة لأنها واقع حدثت وفسرت يعني نوع معين من التوسل. نعم.
بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه، ولم يقل أحد إن التوسل بنبيين هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم أتوسل إليك بحق
الجواب. الجواب الأول، جواب الشيخ تضمن أيضا عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله لم يقل أحد من علماء المسلمين، هذه قاعدة عامة. ثم فرع عنها قاعدة ثانية وهي بل هذا مما يعلم بالاضطرار، الصوت الثاني، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، أي أنه لا يستغاث بالله عز وجل، لا يستغاث في أحد من المخلوق فيما لا يستغاث في دين الله، جعل ذلك من المعلوم بالضرورة، ما فقط أنه اتفق عليه العلماء. فهناك نفى أن يقول أحد من علماء المسلمين المعتبرين بهذا القول، ثم قرر أن هذا من المعلوم من المعلوم بالضرورة. ثم ثالثا قال ولم يقل أحد، هذه صورة ثالثة من الجواب. نعم.
ولم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما يطلب به، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به.
معنى يطلب به يعني يطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاءه في ذلك المطلوب، وهذا وجه المشروع، هذا معنى يطلب به. وعلى هذا فإنه لم يصح أبدا أن أحدا من أهل العلم ولا أن دليلا من الشرع أجاز الاستغاثة بالمخلوق، لا من نبي ولا من صالح ولا غيره، وأن هذا النوع أي الاستغاثة بالمخلوق داخل في عموم الشرك، وأنه داخل دخولا أوليا بنوع من أنواع شرك المشركين الذين ذكره الله عز وجل في كتابه بقولهم بشبهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كلمة ما نعبدهم وعامة يندرج تحتها التوسل، ويندرج تحتها الدعاء، ويندرج تحتها التعظيم والتقديس، ويندرج تحتها الدعاء أن هؤلاء لهم تصريف فيما لا يقبل عليه إلا الله إلى آخره، كل ذلك يندرج تحت معنى ما نعبده، لأن العبادة معناها واسع، وأول العبادة الدعاء الذي هو محل الإشكال، أول العبادة هو الدعاء. فلذلك العرب الأوائل الذين تنزل عليهم القرآن فقهوا معنى هذه الآية، ولم يضع معناها إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة حينما كثرت العجمة وقل فقه الناس بالعربية، حتى العرب ضعف فقههم العربي، وإلا فالآية صريحة في اتخاذ الوسائط والوسائل وما عليه المبتدع في قوله عز وجل عن طائفة المشركين بأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم جعلوا الغاية التقرب إلى الله، لكنهم أشرفوا باتخاذهم هذه الوسائط. إذا كانت الآية صريحة فهي تنظم كل نوع من أنواع اتخاذ الوسائط، أي إن كان هذا التدريج أو تقرير هذا النوع، أي إن كان تقريره فهو من أنواع اتخاذ الوسائط. نعم.
والاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه، ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
طبعا الفروق هذه وجه رابع من الجواب، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وذكر الفروق بين الاستغاثة والاستعانة، وأن الاستغاثة ليست معنى الاستعانة من كل وجه. فهذه الفروق تبين أن بين الحالتين فروق في الحكم في المعنى والحكم. نعم.
وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. فأقره على قوله: نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك.
هذا الصورة الثانية أيضا من صور هذا الموضوع تختلف لها حكمها التفصيل. نعم.
وقد اتفق
وهذه الستة رقم ستة هي صور الفروق. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب.
طبعا الشفاعة هو الشيء والفرق فيه، والأمر الثاني هي يوم القيامة، وقد ذكر الله عز وجل فهي قاطعة، حينما لا يكون هناك أعمال. الشفاعة تكون يوم القيامة وبشروطها المعروفة، فلا تسحب أحكام الشفاعة في الآخرة على أحكام الشفاعة في الدنيا، أو العكس، لا تسحب أحكام الشفاعة في الدنيا على أحكام الآخرة لأنها توقيفية، وأن الشفاعة بعد ما تنتهي الأعمال، وأنها أيضا كما قلت لها شروط في الشافع والمشفوع له. وأما قيمة الوعيدية فيقصد بها المعتزلة والخوارج، وسموا وعيدية لأنهم جعل الوعيد هو الأصل ولم يعولوا على الوعد. الوعيدية جعل الوعيد هو الأصل، ولذلك لم يستثنوا في الوعيد، مع أن الله عز وجل استثنى والرسول صلى الله عليه وسلم استثنى. والوعيد أمر راجع إلى اختيار الله عز وجل وتقديره ورحمته بعباده، فإن شاء أنفذ وعيده وإن شاء لم ينفذ، فإن أنفذه فذلك بعدله سبحانه، وإن لم ينفذه فذلك برحمته. هم حكموا على الله عز وجل كما يحكمون على الخلق، لأنه لا يجوز لهم أن يفعل ذلك، بل حكموا على الله بأسوأ مما يحكموا على الخلق، لأن هؤلاء المعتزلة والخوارج لو قال لهم إنسان إن فلان من الناس سلطان أو أمير أو والي أو والد فهدد أحدا من رعيته ثم عفى عنه، يقول هذا والله كرم، هذا كمال. لكن لما عرفوا وسمعوا أن الله عز وجل يعفي عن مشاء من عباده ضاقوا بها، نسأل الله العافية، ضاقوا بأن الله يعفو عن مشاء من عباده، وحكموا بالوعيد وقالوا أبدا يجب على الله أن ينفذ وعيده، وسموا هذا إنفاذ الوعيد اللي هو المعتزلة وكذلك الخوارج. فلذا سموا الوعيدين وقالوا لا يجوز لله عز وجل، زعموا كذا، زعموا تعالى الله، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل، لولا أنهم حكوه ما حكيناه، لكن الله عز وجل حشى أقواله الكفر للتنفير منها، فنحن نحكي أقواله الجدع للتنفير منها. فهم حكموا قالوا بأنه لا يجوز لله ولا ينبغي ولا يجوز على الله أن يغفر أو يعذب فيخرج من النار بعد العذاب إلى آخره، وقالوا أن ذلك يعني وجوب إنفاذ الوعيد الله سبحانه، كأنه أوجب على الله ما لم يمكنه على الإنس. سموا الوعيدين. نعم.
وقول القائل إن من توسل
هذا الفقرة السابعة، أي المقطع أو الجزء السابع من الجواب السادس، وقد اتفق المسلمون قبلها فاسق السابع هو قول القائل. نعم.
وقول القائل إن من توسل إلى الله بنبي فقال أتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسوله حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم، فما يعرف هذا في لغة أحد بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث من مخلوق فيما يقدر على النقص فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. ولو قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله.
يمكن هذا الوجه الثامن أيضا، ولو قال قائل هذا الوجه الثامن من جواب، لأنه فرعه على الأول لكن له استقلالية في المعنى. نعم.
ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخص بالأقوال، والتوسل إلى الله
هذا الوجه التاسع من جواب. نعم.
والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسمى لا نعلم أحدا من السلف فعله ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع.
تكتب بالشيخ العز عن السلام، فالجمع السلام حصر الاستغاثة واستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقصد بشروطه عند السلف أو لا يقصد؟ الله أعلم، ما تحقق من هذا. هل يقصد الصور المشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان خيرا، حينما كان الصحابة يستغيثون به بأن بدعائه، وهذه صورة مشروعة، أو يقصد معنى أوسع وهو الظاهر، لأن العلم عليه السلام يعني أخذ عليه بعض السلف أنه توسع في هذا الجانب، لكنه ما أجاز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الشبهة في حقه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن لم يفهم حديث استشفاع الأعمى واستشفاع العباس واستشفاع الأصحاب بالعباس والأسود وغيره. نعم.
ولا نعلم فيه إلا ما أتى به الشيخ من المنع. وأما التوسل
هذا العاشر، أما التوسل هذا الوجه العاشر. نعم.
وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت في بصري فادعوا الله لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري اللهم شفع نبيك فيه، وقال فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به.
يعني إن الحديث مجمل، يعني هنا مجمل مع أن الحديث فسره الروايات الأخرى، ومن خصائص منهج السلف رحمهم الله، وهذا ما ينبغي أن نستمسك به ونعود طلاب العلم عن الاستمساك به، أنه في الأمور الغيبية والتوصيفية والأمور العقيدة لا يجوز أخذ نص واحد بدون ما يفسره، فالنص الواحد قد يفسره فهم الصحابة له، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، وقد يفسره حديث سياق آخر للحديث، لأن الحديث أحيانا تساق بإجمال وأحيانا تساق بتفصيل، كما ورد أيضا في قصة استشفاع الصحابة العباس، فإنه ورد في السياق الصحيح أنهم قصدوا بذلك أن يدعوا العباس ويأمنونه رأى. وكما في قصة الأعمى، فإن قصة الأعمى ورد في بعض رواياتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فكان استشفاعه بمعنى أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هيأه أي طلبه بأن يتهيأ وأن يكون قلبه مقبلا الله عز وجل على نحو يكون على ما يرضي الله عز وجل، على حال ترضي الله، لأن يتوضأ يصلي ركعتين، صلي ركعتين لاجئا فيها إلى الله عز وجل بأن يقبل دعاء نبيه فيه. شوفوا كيف وجهه إلى العبادة المخلصة، ما وجهه إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو وكله عليه. فهذا هو الصورة الصحيحة، ولذلك تميز منهج السلف بمثل هذا التوجيه دائما، وتميزوا بأن يأخذون بالنصوص في عمومها وأن يرجعوها إلى القواعد العامة القاطعة الضرورية، وأن يرجعوها إلى فهم الصحابة، وإلا لو فهم الصحابة ذلك الذي فهمه أهل البدع من أن المقصود التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله ففعلوه وهم بحاجة إليه، لكنهم ما فعلوا إلا أن يطلبوا منه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وطلب الدعاء منه كان على صور، منها ما يكون بصورة التوسل الظاهرة، ومنها ما يكون مجرد طلب الدعاء، ومنها ما يكون على نحو غيبي قد يطلبون فيه.
بعض أمورهم أن يقبل الله عز وجل دعاء نبيه فيه، هذا أمر مشروع ولا يزال مشروع، أن يطلب من الحي أن يقبل الله دعاءه فيه، هذا لا حرج فيه. لكن هذه الصورة ليست من باب التوسل بمعناه عند أهل البدع، فإذا سمى بس مصطلح التوسل إلى نوعين أو إلى ثلاثة، قالوا توسل شركي وتوسل بدعي وتوسل مشروع، بناء على هذه النصوص أهل البدع لا يفرقون، كل نوع التوسل عندهم مشروعة، فلم يفرقوا بين الشرك وبين الجائز ولا بين البدع وبين الجائز. نعم.
وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقد ذكر عمر رضي الله عنه أنه كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم. ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه في، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه. والثاني أن التوسل يكون
من ذلك. كثير من أهل البدع أتوا من قبل العجمة كما ذكر أئمة السلف، ومعنى العجمة أنهم لم يفقهوا معاني العربية، لم يفقهوها جيدا، فلذلك ما فرقوا بين معنى كلمة شفعه فيه وبين المعنى البدعي الذي ذكروه أو الذي ظنوه. كلمة شفعه في معناها اقبل دعاه في حقي أو في طلبي، لأنه لا تأتي معنى شفع إلا إذا كانت بمعنى أن يوجد جهد من صلى الله عليه وسلم، وهذا الجهد هو دعاءه. ولو كان توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شفعه، لأنه لو اعتبر الذات هي النافعة ما اعتبر هذا التشفيع، ما اعتبر هذا التشفيع، اعتبر توجه إلى الذات، توجه إلى الشخص. نعم.
والثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته. ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك. واختلاف
هذا الوجه الحادي عشر، طبعا ما سبق كله تفصيل الوجه العاشر، وهذا الوجه الحادي عشر من جواب الشبهات السابقة. نعم.
واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذب، وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. وأما من قال إنما النفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعذير ما يستحقه أمثاله من المكفرين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وأما من قال
هذا الوجه الثالث عشر.
وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به، فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسنون بالمسنون، لكان قد أحسن. فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
الكلام أبو يزيد وهو البسطامي حقيقة كلام جيد وتقعيد عظيم، وهذا مما يجعل الباحث يتوقف في نسبة بعض الأشياء التي تعد من خوارق العقيدة أو من خوارم العقيدة التي نسبت عن أبي يزيد، لأنه في الحقيقة يصعب ويبعد أن يكون هذا 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 الكلام الجيد اللي هو من درر الكلام يصدر عن إنسان تنسب له تلك المقالات وتلك الشطحات التي ذكرها عنه مؤرخة التصوف. ولذلك كما قلت وأكرر كل مسائل تأتي لهذا المناسب وأكرر، لأن الأخوان الحاضرين أحسبهم إن شاء الله من خير طلاب العلم وذوي المقدرة على البحث، أكرر ضرورة التحرر أو تحرير هذه المسائل ما نسب إلى أبي يزيد البسطامي وابن أبي الحواري والجنيد والتستري وأمثالهم من شطحات أحيانا كفرية، حين أنه ينسب له مثل هذه الضرر التي تدل على صحة التوحيد، تدل على قوة يقين في قضايا العقيدة بالتوحيد، مثل قوله قول أبو يزيد وهو البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريب بالغريب. هذه حقيقة من درر الكلام، من درر الكلام التي فيها رد مباشر على الذين ينتسبون لأبي يزيد البسطامي الآن ويزعمون أنه أصل بدعه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة تحرز وتوقف في ما قاله الناس عن هؤلاء المشطحات، كذلك القول قرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة المسكين المسكين هي على بالمعنى الأول توافق المعنى الأول. هل التصور تصور لصافي التوحيد، تصور صافي لا يتأتى معه ما ذكر من عن هؤلاء من الخوارج؟ أرجو من أحد الإخوان يعني يبحث هذا المسائل ولو على خلف شخص واحد ليكون النموذج، اختار مثلا أبو يزيد أو ابن أبي الحواري أو التستري أو الجنيد، أو أي كان الجنيد أمره أوضح أنه ما وقع في أمور استعاذ جدا، لكنه أيضا له بعض الخوارم القليلة. فلو توقف أو تواجع بعض طلاب العلم هذه المسائل وحققوا فيها لأنها سهلة، تحتاج فقط إلى النظر في أسانيد ما نسب إليهم من أقوال، ولعله إن شاء الله يتبين كما يميل إلى ذلك شيخ الإسلام يتبين أن ما ذكر عنهم مكذوب عليه، أو أنه بسبب حالات ترجع إلى اختلال ليس لهم فيه معنى.
وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا الرابع عشر، الوجه الرابع عشر من الحدود. نعم.
وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نكين وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نكين وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له ومن رد خبره تعظيما له. أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية، ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له. ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة، والله أعلم.
ويقصد بذلك الرد على أنه تأولوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يعظم ولا يقدس ولا يتأولوه بأن ذلك نوع من التواضع منه، أنه خصوصية له منه وليس لنا أن نأخذ بذلك، فهذا يقول رد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فعلا هو رد صريح، كما قال لا تعظمين كما عظمت النصارى عيسى بن مريم. ما قصد بذلك مجرد التواضع، قصد بذلك الحق، لأن التعظيم تقديس، التقديس لا يكون لله عز وجل، أما تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى حبه وبمعنى وصفه بخصائصه التي ميزه الله بها بمعنى توقيره والأخذ عنه، فلا شك أن هذا معنى من التعظيم هو الذي يجب على كل مسلم، لكن لا يعني ذلك تجاوز حدود ما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تجاوز ذلك لا يكون تعظيما إنه يكون إهانة. ولذلك عد قول النصارى في المسيح إهانة للمسيح عليه السلام، وعد من الكفر بالله عز وجل والشرك. نرجو توضيح الفرق بين صورة التوسل البدعي والتوسل الشركي، هذا سيأتي إن شاء الله في درس قادم. لكن الفارق الأول هو أن التوسل الشركي هو الذي يكون فيه إشراك مع الله عز وجل سواء في العبادة أو الدعاء أو في التوجه أو إلى آخره. صرف العبادة إلى غير الله، صرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل. أما التوسل البدعي فهو التوسل الله عز وجل مع يعني إحداث شيء في التوسل لم يكن له أصل في الشرع، كالتوسل والدعاء لله عند القبر. إذا قصد دعاء صاحب القبر فهو شرك، فهو توسل فيه. وإذا جعل أيضا المدفون أو الميت أو الحي وسيلة إلى الله عز وجل بمعنى أن جعله بذاته وسيلة فهو توسل فيه. لكن إذا دعا في هذا المكان أو عند هذا الشخص زاعما أن هذا المكان مبارك وأنه للدعاء فيه خصوصية، فهذا يسمى توسل بدعي. إذن إذا دعا صاحب القبر فهو توسل فيه، أو صرف له نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا توسل فيه. وإذا قصد المحل أو الشخص ظانا أن ذلك من أسباب إجابة الدعاء أو ضامن أن ذلك من وسائل إجابة الدعاء فهذا توسل بدعي. هذه صورة من صورة. يقول في طلب أهل القبر والعلم الدعاء لهم أو الاستغفار لهم أو نحو ذلك، ما رأيكم فيه؟ طبعا كون الإنسان يطلب من رجل آخر أن يدعو له هذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يكثر وأن لا يعتمد على دعاء الشخص، وأن يعرف أو يطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء الداعي له، وأن يعرف أن هذا الشخص ليس بذاته هو الوسيلة أو الواسطة، إنما هذا الشخص طلب منه أن يدعو الله، فكان دعاؤه أو كان الرجاء في أن يقبل الله دعاء، يتعلق القلب في أن لعل الله يقبل دعاء ذلك الشخص. أما إذا تعلقت النفس بالشخص نفسه أو ببركته أو باتخاذه هو فيكون من البدع والمشرك. وكذلك مثل بعض السلف في الوصية يدفنهم في قبور الصالحين كما في جبل قرسيون أو بالصالحين أو ذلك، هذه مسائل سهلة. كل إنسان يطلب أن يدفن في مقابر يرجو أن يكون أهلها أقرب إلى الصلاة، إن شاء الله لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إلا إذا كان يعتقد إعتقاد آخر أن لهم شفاعة له عند الله عز وجل، أو أن الله يدفع عنه العذاب بسببهم، هذا لا يجوز. لكن يستأنس بقربهم ويرجو من الله عز وجل أن يكون في بيئتهم التي خصهم الله بها وهم الصالحون، فلا حرج في هذا إن شاء الله. مع أن بعض العلم قال إذا أوصى أن يكفر في المقبرة فيتمثل هذه الوصية إذا كان فيها سفر أو كانت بعيدة، يعني هذا اللي يتكلف في الدين، وهذا هو الأقرب. الأعمال المزيدة المسلم يعني ينبغي لهم أو ينبغي المسلمين أن يدفنوا أنفسهم في مقابر المسلمين، هذا أهم شيء، لا يدفنوا في مقابر الكفار، حتى وهذا يعني يرد الإشكال فيه في من يموتون في بلاد الكفار، يجب أن يبحث لهم عن مقابر للمسلمين أو ينقلون إلى بلادهم إذا أمكن ذلك. وبحمد الله علمت أن كثير من البلاد الغربية وغيرها استطاع المسلمون أن يتخذوا لهم مقابر خاصة، وهذا ما يجب على من يعني يموت له قريب أن يدفنه في مقابر المسلمين، فلا يدفنه منفردا إلا إذا لم يجد مقبرة ولا بين الكفار. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.